مجلس علمي لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في شرح كتاب مشاكل الدعوة والدعاء للعلامة الجامي رحمه الله تعالى.
والآن مع الدرس الثالث.
وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا بهذه الرسالة النافعة الماتعة لشيخنا الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، مشاكل الدعوة والدعاء في العصر الحديث. وآخر ما وقفنا عليه ما ذكره رحمه الله في المشكلة والمعضلة الرابعة في التحريف الواقع في المناهج التعليمية، وذكر رحمه الله بعض النماذج التي توضح وتجلي بعض ما دخل في مناهج التعليم من الأمور المحرفة، وضرب على ذلك بعض الأمثلة، ومنها بكتب الاعتقاد، وسمى لنا مجموعة من هذه الكتب ذكرها رحمه الله تعالى، وأكثرها من كتب الصوفية والمتكلمة، صوفية طرقية والمتكلمة. وما ذكره عبارة عن أمثلة، وقليل من كثير مما انتشر في بعض الجهات، وأكثرها في أفريقيا وشمال أفريقيا، وربما كذلك في شمال الجزيرة العربية وبعض بلاد الهند، لكنه يتكلم على من يتكلم العربية، ولذلك كانت أمثلته أكثرها في هذه الفرق والطوائف كالسنوسية والشاذلية والرفاعية والتيجانية وغيرها ممن انحرف في باب ومسائل الاعتقاد. وذكر عددا من هذه الكتب، وهي كما قلنا على سبيل التمثيل، ومنها ما ذكره من الحواشي والمتون على طرق بعض الطرق الصوفية كالسنوسية التي تسمى بالعقيدة الكبرى، ومنها ما ذكره كتاب الهدهدي وهو تعليق على متن السنوسية، وكتاب الشرقاوي الذي هو شرح على كتاب الهدهدي على السنوسية، وغير ذلك كالسلسبيل المعين في الطرائق الأربعين، كذلك طريقة السنوسية وطلائع البشرى وشرح العقيدة الكبرى وهي عقيدة السنوسية كذلك. وذكر شيخ السنوسية خصوصا لأن السنوسية اعتنوا في باب التعليم أكثر من الطرق الأخرى، بل بعضهم حاول يجمع بين الحق والباطل، وربما بعضهم دخل عليه اللبس في التمييز بين من ينتسب إلى السنوسية وقد تاب وتراجع وكانت طريقته سنية ولكنه كانت له خلفية وتاريخ مع الطريقة السنوسية، وبين من بقي على الطريقة السنوسية وهم كثير وبقي على عقيدة أهل الكلام والاعتقادات الطرقية القبورية التي عند أكثر الصوفية من الاعتقاد بالقبور والاستغاثة بالأموات وغير ذلك من المسائل الكبيرة الفظيعة التي تقع عند هؤلاء الصوفية والطرقية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال الإمام العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: الموضوعات التي تشتمل عليها هذه الكتب. قال: تبحث هذه الكتب الموضوعات التالية: مبحث الاستواء والعلو، مبحث المحبة والرحمة، مبحث الغضب، ومبحث الكلام وغيرها. ولكننا نخص بالبحث هذه الصفات التي اخترناها لأهميتها، وهذه الصفات كلها يدرسها الطالب لا ليثبتها ويؤمن بها على مراد الله ومراد رسوله كما جاءت،
لا ليثبتها
ويؤمن بها على مراد الله ورسوله كما جاءت، ولكن يدرسها ليتعلم كيف يردها، يعطلها وينفيها عن الله بدعوى أنها لا تليق بالله، على الرغم بأن الله هو الذي أثبتها لنفسه. أأنتم أعلم أم الله؟ والله سبحانه وتعالى هو أعلم ما يليق. ثم يسمون ذلك التعطيل والنفي تأويلا وتنزيها. وهل يغير حكم الخمر تسميتها ماء زلالا ولبنا خالصا سائغا للشاربين،
أو
لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ فتجد الطالب يدرس ما لا يقبل عقله الحر لو ترك على حريته، ولكنه مضطر أن يدرس وأن يقبل كل ما يدرسه مما جاء في تلك الكتب. مكره أخاك لا بطل. فيقول المنهج مثلا: لا يجوز أن يعتقد بأن الله في العلو، وآيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة والعقل الصحيح والفطرة السليمة كل أولئك يثبتون علو الله على خلقه، وأنه ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته، وهو فوق سماواته بائن من خلقه، بل كل واحد يجد من نفسه ما يدفعه إلى اعتقاد العلو، ويرفع أكف الضراءة إلى العلي الأعلى قبل أن يستشير علماء الكلام هل ذلك لائق أم لا. وهو أمر فطري، ولم ينقل خلاف ذلك إلا عن بشر المريسي أحد الجهمية، مع أنه يقول: سبحان ربي الأسفل، قبحه الله هو وأتباعه. فيعيش الطالب حياته كلها في هذه الاضطرابات الفكرية، حائرا ما يدري ماذا يفعل. هل يصدق المنهج على علاته فيقع في الإلحاد في صفات الله وأسمائه؟ وهل يتجرأ على مخالفة المنهج ليتبع ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام من ربه، وفي ذلك صلاحه ونجاحه؟
وهذا قليل من كثير من الحيرة والشك التي يقع فيها من يدرس في مثل هذه الكتب المنحرفة، والتي وللأسف مقررة في بعض المدارس والصروح العلمية بل والجامعات، وهي مليئة بعلم الكلام وتحريف الكثير من مسائل الاعتقاد ككتب هؤلاء المتصوفة والطرقية. والسبب في هذا كما تقدم معنا الجهل بحقيقة الدين من جهة، والإصرار على الباطل وعدم العمل بالحق بعد العلم به لمسايرة أكثر المجتمع من جهة، وازداد الأمر الثالث، وهو كون هؤلاء اتخذوا هذا على وجه التبعية والتقليد. فما يأتي جيل من المدرسين إلا وهو بسبب هذه التربية الخاطئة لا يعتني بالتصحيح ولا التصفية، وإنما همه الوظيفة والراتب الذي يتقاضاه، فلا يبالي بعقائد محرفة ومسائل مهمة في الدين تسبب الضلال. فإذا كان هذا حال المدرس، حتى صار بعض المدرسين لا يدري العقيدة الصحيحة بسبب أكثر ما يقرأ مما هو محيط به من كتب أهل الكلام وكتب أهل الضلال، بل والمكتبات حوله مليئة بكتب أهل الضلال، مع تعظيم وغلو في رؤوس أهل الضلال وكتبهم، وجهل وبعد وتعمية وتغطية بكتب أهل الحق وتشويه لكذلك صور أئمة ودعاة ومشايخ وعلماء أهل الحق. والسبب هو كما تقدم من الأسباب. وضرب الشيخ رحمه الله هذه الأمثلة للتقريب فقط، وإلا هي ليست فقط المسائل المذكورة والمبثوثة في مثل هذه الكتب، بل فيها من الضلالات في مسائل الألوهية من الشركيات والوثنيات والاعتقاد في المقبورين والأموات الشيء الكبير الفظيع مما يخالف عقيدة أهل التوحيد وأدلة الكتاب والسنة. وهكذا في باب كذلك توحيد الأسماء والصفات، بل وربما يصل الأمر إلى أعظم من ذلك، إلى التشكيك في ثوابت هذا الدين في توحيد الربوبية، فيعتقد بعض هؤلاء أن الأولياء والأقطاب كما يزعمون والأوتاد عندهم القدرة على بعض أفعال الله عز وجل، ثم يزعمون أن الله أعطاهم كرامة لهم هذه القدرة، وهذا كذب على الله وعلى دينه وعلى شرعه. فأمثال هؤلاء كيف يكون حالهم في المجتمع وهم عندهم هذه الانحرافات العقدية العظيمة، سواء في توحيد الربوبية، ومنهم من يعتقد أن غير الله يحيي ويميت كما هو موجود في كتب هؤلاء الصوفية الطرقية، فإن منهم من لا يستحي من الله ولا من شرعه ولا من خلق الله، فيقرر أن الولي الفلاني والقطب العلاني قادر على أن يحيي ويميت، فذاك أحيا الموتى وذاك رد الغائب وذاك أنزل المطر، وكذا وكذا من الخرافات والشركيات التي لا يجوز أن تنتسب أو تنسب وتوجد بين المسلمين. فلذلك كانت هذه اللفتة للتنبيه على هذا الخطر الذي هو من أعظم الأخطار والمشكلات والمعضلات بين المسلمين. وللأسف مع ذلك هؤلاء ينتسبون أو يسمون بجماعات إصلاحية مثل السنوسية، وخصها الشيخ بالذكر رحمه الله لأنها من أقوى الطرق الصوفية التي يزعم أنها دعوة إصلاحية، وفي الحقيقة هي من أعظم الدعوات التي حرفت جمال هذا الدين بهذه الانحرافات العقدية والسلوكية وغيرها. ومثل الشيخ بهذه الأمثلة كما قلنا للتقريب، وإلا فالأمثلة كثيرة والمخالفات عديدة. فعلو الله عز وجل دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فالأدلة الخمسة تثبتها، وأثبتت من أكثر من 20 وجها كما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وبأكثر من 1000 دليل، ومع ذلك تجد هؤلاء ينفون هذه الصفة ويتهمون من أثبتها بأنه مجسم أو أنه كذلك ممثل ونحو ذلك من الألقاب الشنيعة، ليدخلوا بهذا الرهبة في قلوب الطلاب ويدفعوهم إلى مذهب التعطيل والتحريف الذي عليه هؤلاء. ولا شك أن مثل هذا كما ذكر سيثمر اضطرابات فكرية وخلافات دعوية في الساحة، وسيكون نتيجته كذلك التشكيك بثوابت هذا الدين. ومن المستفيد من هذا؟ أعداء الإسلام والمسلمين. ولذلك فإن أعداء الإسلام والمسلمين كما سيأتي معنا من طرق المستعمرين أنهم كانوا يستغلون هذه الطرق الصوفية و وأمثالها من الطرق والجماعات المنحرفة لتشويه جمال هذا الدين وإشغال المسلمين بالبدع والخرافات والشركيات والوثنيات، لعلمهم أن هذا من أعظم ما يضعف قوة أهل هذا الدين. فقوة أهل هذا الدين بالإسلام الصافي النقي بدعوة التوحيد والسنة، ولذلك فهم أعداء دعوة التوحيد والسنة، بل ربما ساعدوا على إيجاد الفرق الضالة وإنشائها كما سيأتي معنا إن شاء الله، لأجل أن يزيدوا في التفرق والتمزق والصراعات في أوساط المسلمين. وبسط هذه المسائل من الناحية العلمية ليس هذا الكتاب، إنما نحن الآن بهذا الكتاب نقف على المشاكل الدعوية على وجه الإجمال، ونلفت الانتباه لأنفسنا أولاً ولمن يصله مثل هذا الكتاب وهذا الدرس والتعليق، ثانياً إلى ضرورة توحيد الجهود في تصفية المجتمع، سواء الصروح العلمية وكذلك المواضع التي تبث فيها هذه الكتب، أو كذلك في الساحة الدعوية عموما. فإننا نأسف أنه يوجد إلى يومنا هذا في بعض جامعاتنا من كتب هؤلاء بعض هذه الكتب، وأدخلها من أدخلها بعض هؤلاء الذين صدروا هذا الباطل والضلال إلى بلادنا. فنحن في بلادنا اليمنية ما كنا نعرف مثل هذه الطرق والتعمق فيها، حتى جاءنا بعض من أتى من العراق من المدرسين أو سوريا أو السودان أو المغرب العربي، فأدخل في بعض مناهج جامعاتنا بعض هذه الكتب المنحرفة كما هو موجود اليوم وللأسف في بعض الجامعات. فجامعة القرآن الموجودة ها هنا والتي يتبناها حزب الإخوان المسلمين، وهم يزعمون أنهم أهل السنة، ولكن من الكتب المقررة عندهم كتب أهل الكلام في باب الاعتقاد، والسبب هو عدم التصفية والتربية الصحيحة، فلم يكن لهم اعتناء في التمييز بين كتب العقائد الصحيحة وكتب العقائد المنحرفة. ومن المقررات في بعض الجامعات اليمنية الحكومية وللأسف بعض الكتب كذلك المنحرفة التي تنتمي إلى هذه الفئة من كتب أهل الكلام وفيها من هذه العقائد المنحرفة. وقد جمع بعض إخواننا سردا لأسماء هذه الكتب ورفعت إلى الجهات المختصة لأجل معالجة مثل هذه المشكلات والمعضلات، وهذا قليل من كثير. فإذا كان هذا في بلادنا التي لم تعرف هذه الطرق ولا وجود لها عندنا، فكيف بالبلاد التي فيها هذه الطرق ووجدت فيها هذه الجماعات؟ فإن الأمر أفظع وأشنع. إذا ذهبت إلى بعض دول الشام تجد التعمق في دراسة هذه الكتب وتقريرها في المدارس والمساجد ودور القرآن والجامعات شيئا فظيعا. وإذا ذهبت إلى أفريقيا في بعض الدول العربية، فضلا عن الدول التي لا تتحدث العربية فأمرها أشد وأبشع، فإنها مليئة بهذه الكتب المنحرفة فيما تقرر من العقائد الضالة، سواء أكان في الجامعات أو المدارس أو المعاهد الدينية أو المساجد أو غيرها. ثم تجد الرعاية والكلاءة والحماية من بعض الدول والتوصية على ذلك من بعض أعداء الدين، وربما النفقات المالية التي تبذل وترسل من بعض السفارات الأجنبية من دول الكفر، ليس حبا في الإسلام ولكن لعلمهم أن هذه الطرق الصوفية وهذه المذاهب الكلامية
هي من أعظم ما يهدم الدين ويشوه جماله ويفرق قوته ويضعف جمعه. وسيأتي معنا بعض الأمثلة على ذلك في البند الذي يأتي والأمر الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فكيف إذا نظرت إلى بعض الدول الأعجمية في بلاد الهند والهند الشرقية؟ فإن القارة الهندية لكل دولها مليئة بهذه الانحرافات العقدية وهذه الطرق والفرق الكلامية والصوفية، سواء الهند أو باكستان أو بنغلاديش أو كذلك المالديف أو غيرها مما هو في القارة الهندية، أو كذلك الهند الشرقية، إندونيسيا وماليزيا سنغافورة وتايلاند وما حولها من البلاد، طغت عليها هذه الفرق والطوائف فحصل فيها الشر الكبير والضرر المستطير. فالواجب على من وفقه الله لمعرفة الإسلام الصحيح ودعوة أهل السنة العناية بهذا الباب والجد والاجتهاد فيما يجب من التصفية والتربية التي يكون بها علاج هذا الداء العضال ورد المجتمعات المسلمة إلى حياض الإسلام الصافي النقي كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلنسمع بعض النصوص التي يرى المنهج وجوب تأويلها وأن ظاهرها لا يليق بالله. أولا: الرحمن على العرش استوى. إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ثانيا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثالثا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رابعا: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه النصوص وأمثالها نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمها أصحابه وفهموها وآمنوا بها ولم يروا وجوب تأويلها، بل لم يتكلموا فيها بشيء. وهكذا من بعدهم من التابعين إلى عهد المأمون العباسي في المئة الثانية، فدبت فتنة الكلام إلى صفوف المسلمين بواسطة الكتب اليونانية المترجمة إلى العربية في الفلسفة والمنطق.
هذا مثال، وليس المقصود الحصر والاستقراء والاستيفاء. فأراد بإرادة هذه الأدلة بيان الوضوح والجلاء في أدلة الكتاب والسنة في تقرير مباحث العقيدة التي ضل فيها هؤلاء. فالرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن: أأمنتم من في السماء، ونحوها من الأدلة في القرآن. وهكذا حديث: إن رحمتي سبقت غضبي، كلها كتب كتابا، إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، كلها تدل على إثبات العلو لله عز وجل وكذلك الاستواء على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. فالعلو صفة ذاتية لله، والاستواء صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما نثبت لله ذاتا لا كالذوات، فنثبت لله صفات لا كالصفات. والواجب هو الانقياد لهذه الأدلة الصحيحة الصريحة. وهكذا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المراد أنه سبحانه سمى القرآن كلام الله، وهؤلاء ينفون الكلام عن الله ويزعمون أن القرآن معنى نفسي قائم بالنفس، وأن القرآن عبارة أو حكاية، على خلاف بين الكلابية والأشاعر والماتريدية في مسألة القرآن. وهذا ونظائره من الضلال المنافي المناقض لأدلة القرآن والسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وغيره ومر معنا معناه: إن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي، فمن يحملني، أو قال يحميني حتى أبلغ كلام ربي. فسمى القرآن كلام الله وغير ذلك كثير. وهكذا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، في إثبات الرحمة على ما يليق بجلال الله وعظمته والعلو لله سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا في إثبات الصفات الفعلية وصفة المجيء لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأنه مجيء حقيقي ليس كما يزعم هؤلاء من مجيء الرحمة أو العذاب أو غير ذلك مما حرف به نصوص الكتاب والسنة. وأشار إشارة يسيرة خفيفة إلى أن هذا الباطل دخل على المسلمين في أوائل الإسلام في المئة الثانية عند أن ترجمت كتب أهل الكفر من فلاسفة الهند واليونان، فإنهم دخلت عليهم بعض العقائد الضالة وخصوصا في تلك الفترة من خلال أهل التحريف الذين أخذوا هذه العقائد فأدخلوها في الإسلام، فوقع جنس ما وقع عند اليهود والنصارى حين أدخلوا تلك الفلسفات والعقائد الوثنية فحرفوا دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فسلطت الفلسفة على المطالب الإلهية، فأعرض الناس عن النصوص في هذا الباب، فصاح فيهم شيطان الفلسفة وعلم الكلام بأن النصوص لا تفيد اليقين وأنها ظنية، وأن الأدلة العقلية هي اليقينية، ودعوا عنكم الظنية إلا حين توافق اليقينية. ومن تاريخ هذه الصيحة المنكرة أصاب منهج التوحيد انحرافا خطيرا، فشب على ذلك الوليد وشاب الكبير، فأنكروا سواء الله على عرشه على ما يليق به كما أخبر عن نفسه، كما أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وأنه يحب أولياءه ويحبونه، وأنه يرحم عباده على ما يليق به، ويجيء لفصل القضاء يوم القيامة كما يليق به سبحانه. والطالب الذي يدرس المنهج يتعلم فلسفة التعطيل والتحريف، فيتخرج موحدا أي معطلا ومنحرفا، فتصبح كلمة التوحيد ولفظة الموحد من ألفاظ الأضداد.
الأضداد يعني أنها استخدمت في ضد ما هي له. فالأصل التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بمعاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أما هؤلاء فجعلوا التوحيد هو الشرك والوثنية التي عند الصوفية من تعظيم الأولياء والأقطاب والأوتاد وصرف ما هو لله لهؤلاء بحجة تعظيم هؤلاء الأولياء وحفاظ جناب آل البيت ونحو ذلك من الشبه والضلالات. وهكذا في باب الأسماء والصفات حرفوا الكثير من الأسماء والصفات بحجة التنزيه، فوقعوا في ضلالات عظيمة وكبيرة، ثم سموا هذه الضلالات توحيدا وهي في الحقيقة تعطيلا وشركا ووثنية. وهذا هو وجه تسمية هذا من المتضادات. ولا يزال الضلال يتراكم والشبه تجتمع باجتماع أهل الضلال جيلا بعد جيل، حتى كانت هذه عائقا كبيرا في رجوع الكثير من الناس إلى الحق، لأنه أخذ دينه بالتقليد من هذه الكتب المنحرفة، مثل هذه القاعدة تسمية الأدلة الشرعية أدلة نقلية غير قطعية، وتسمية الأدلة العقلية أدلة قطعية. وإذا سألت ما هو الدليل من الكتاب والسنة في تسمية المنقول ظني وتسمية المعقول قطعي، لم يجدوا دليلا واحدا على ذلك، بل أدلة الكتاب والسنة تبطل هذه القاعدة الطاغوتية التي استعملها رؤوس الضلال في أوائل القرن الثاني والثالث وما بعده ممن دخلت عليهم هذه اللوثة الكلامية والفلسفة الهندية واليونانية من الجهمية والمعتزلة، ثم تفرخت وتفرعت منهم فرق وطوائف كثيرة. فالأمر كما تقدم يحتاج إلى معرفة الداء والاجتهاد في وضع الدواء بما يكون به إصلاح هذه الأمة وإرجاعها إلى حياض الإسلام الصافي النقي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفقه. وأما مادة الفقه فهي عبارة عن آراء بعيدة وخالية عن الأدلة، بل هي مسائل فرضية لا صلة لها بالواقع، أو استحسانات شخصية لا طعم لها ولا لون. وكل طالب يدرس آراء تنتمي إلى مذهب معين محاولا أن يثبت أن آراء وقياس مذهبه أفضل من آراء وقياس مذاهب الآخرين، من آراء وقياس محاولا أن يثبت أن آراء وقياس مذهبه أفضل من آراء وقياس مذاهب الآخرين. ولا يمرن الطالب على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة على أنهما مصدران للتشريع الإسلامي، وعلى الرغم من ذلك يتخرج عالما من علماء المسلمين وداعية إلى الله تعالى. وفي الواقع أن انحراف المنهج التعليمي ليس وليد العصر الحديث، بل راجع إلى القرون التي خلت. فلنسمع للعلامة ابن القيم وهو يتحدث عما أصاب المسلمين كنتيجة لانحراف المنهج التعليمي. والعلامة ابن القيم من أعيان القرن السابع الهجري، يتحدث عما أصاب المسلمين من الإعراض عن الكتاب والسنة وهو يقول: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، إلى أن قال: قامت فيهم البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم. ثم قال رحمه الله: فإذا رأيت في دولة هذه الأمور أقبلت، ورأيتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، وجيوشها فإذا رأيت في دولة هذه الأمور أقبلت وراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش خير من مخالطة الناس، والله المستعان.
وهذا كذلك المثال الثاني الذي وعد بالتنبيه عليه، مادة الفقه. فمادة الفقه في عرف هؤلاء هو التقليد الأعمى والانشغال بالمسائل الفرضية كما ذكر رحمه الله، التي لا وجود لها في الواقع. وليت الأمر اقتصر على هذا، بل يزداد الأمر سوءا أن يتهم من يرجع إلى الكتاب والسنة بالزندقة والخروج عن الدين، أو اتهموه بأنه لا دين له، فجعلوا الدين ينحصر في مذاهب محصورة، فمن لم يكن متمذهبا فإنه لا دين له، فالدين عندهم بالتمذهب والتقيد بأحد هذه المذاهب الفقهية على الطرق المتأخرة. أما أئمة المذاهب فهم أئمة سنة، ولم يعرفوا بهذا الضلال الذي وقع عليه هؤلاء المتأخرون ممن جمعوا بين الطرق الكلامية والمذاهب الصوفية مع كذلك الانحرافات الفقهية، فاجتمع الضلالات بعضها فوق بعض. ولذلك تجد أن الانحراف العقدي تسلل حتى دخل كتب الفقه، فتجد في باب الأوقاف الكلام على الأوقاف الشركية وعلى كذلك المسائل العقدية المنحرفة، وتجد كذلك في باب الأيمان الحلف بغير الله وتقريره، وكذلك بناء المسائل الفقهية عليه، وتجد كذلك في بعض أبواب الصلاة والطهارة المسائل العجيبة الغريبة التي هي مبنية على عقائد ضالة. فتجد من هؤلاء من يتوضأ بالهواء، من الطرق الصوفية من يجيزون الوضوء بالهواء، انظروا إلى أين وصل كما يقول عندنا العامة الجنان، يعني ما اكتفوا بالماء وما ينوب من التيمم، تجد أحدا يتوضأ بالهواء، وهذه عقيدة عندهم ومدونة في كتب الفقه، وهذا من الضلال الذي دخل حتى على الفقه وهكذا الصلاة، الصلاة إلى غير القبلة، تجد بعضهم يقرر جوازها إذا كان في الجهة قطب من الأقطاب أو ولي من الأولياء أو وتد من الأوتاد، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وغير ذلك كثير مما دخل على كتب الفقه من الانحرافات العقدية، فضلا عن مسائل التقليد، فضلا عن المسائل التي لا معنى لها وهي فرضية وكلها يعني خيالات وإضاعة الوقت فيما لا ينفع. فتجد أحدهم يضع مسألة: ما حكم من صلى وهو حامل لكيس مليء بالفساء؟ يعني تصور أن هذا مدون ويدرس في الجامعات فأمثال هذا ونظائره أوضع هؤلاء في الحضيض، فشوهوا جمال الدين وأدخلوا مثل هذه الخرافات والعقائد المنحرفة والضلالات على أبناء المسلمين. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى كلام الإمام ابن القيم، وهو كلام عظيم نافع ماتع، وخلاصته أن من لم يتربى التربية الصحيحة على الكتاب والسنة فهو عدو للكتاب والسنة، ولذلك يشنع على من دعا إلى الكتاب والسنة سواء في باب الاعتقاد أو الفقه إلى أنه بلا دين، أو أنه كذلك غير ذلك من الألفاظ التي مرت، مجسم أو غير ذلك من عباراتهم الشنيعة في أهل الحق، والله المستعان. وهكذا كذلك ما تفرع من كتب الفقه ككتب الأصول والقواعد الفقهية، دخلت فيها كذلك تلك المسائل الكلامية والانحرافات العقدية وغير ذلك من الانحرافات الفقهية التي سببها هذا الضلال الذي دخل على الإسلام والمسلمين من خلال هذه الفرق الضالة، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مادة التاريخ. قال: فأما مادة التاريخ فهي عبارة عن سرد حوادث وقعت في القرون الخالية وماكن وقوعها وزمانها، والإخبار بأن فلانا ولد في اليوم الفلاني في السنة الفلانية وكان وفاته في عام كذا إلى آخر تلكم الحكايات. ولا يتفقه الطالب في فقه السير في فقه السيرة وعبر التاريخ، ولا يعلم شيئا عن أخبار أبطال المسلمين وترجمة أئمة المسلمين وعلمائهم. وهكذا يتخرج من هذا المنهج الجدليون والقصاصون وأصحاب الآراء الذين يجيدون كيف يفرضون المسائل الفرضية التي لا وجود لها في دنيا الناس. ولقد ملأ هذا الصنف معاهدنا وجامعاتنا ومراكز الدعوة دون جدوى منهم في مجال الدعوة، بل صاروا عقبة في سبيل الدعاة الصالحين والعلماء العاملين، والله المستعان.
وهذا قليل من كثير من هذه الانحرافات عند هذه الطوائف والفرق، في هذا المثال الثالث مادة التاريخ. فالتاريخ الإسلامي الصحيح مليء بما هو شرف ومشرف للإسلام والمسلمين، ولكن أعداء الإسلام والمسلمين يريدون طي مفاخر الإسلام ومواضع ومنابع قوته، فبدلا من أن يدرس المسلمون كتب السيرة والتاريخ لعلماء الإسلام الأعلام الذين ألفوا هذه الكتب من أول الإسلام إلى الأزمنة المتأخرة، فهم يصرفون وجوه المسلمين بواسطة هذه الطوائف والفرق الضالة إلى الكتب المنحرفة التي جعلت التاريخ عبارة عن سير الأولياء وحكايات الأقطاب والشفعاء كما يزعمون، فتجد فيها الخزعبلات والخرافات مثل كتاب الفصوص والحكم ومثل كتب الكثير من الصوفية المليئة بما يسمى بكرامات الأولياء والتي هي عبارة عن شركيات ووثنيات، فكل ما فيه فلان أحيا الموتى وفلان أعاد الغائب وفلان عنده كرامة كذا وكذا وولد فلان حين مات فلان وإلى آخره، كله عبارة عن تأكيد وتقرير للعقائد الوثنية والطرق الصوفية، وكذلك تهوين للمسائل العقدية ومنها الولاء والبراء ومنها الجهاد في سبيل الله، فأضعفوا هذه الثوابت من ثوابت هذا الدين وصرفوا الناس بمثل هذه الكتب إلى فكر جدلي قصصي صوفي قبوري بعيد كل البعد عن معنى علم التاريخ الذي ألفه علماء الإسلام الأعلام. إذا وقفت إلى كتب التاريخ التي كتبها علماء الإسلام والسير مثل كتب ابن سعد وكذلك من كتب بعده في التاريخ وكتب ذهبي وابن كثير وغيرهم من علماء السنة، تجد الفرق الكبير بين هؤلاء وهؤلاء. وقديم هؤلاء هو الإسرائيليات والأخبار المكذوبات، وجديدهم قصص الأولياء كما يزعمون والشفعاء المليئة بالخرافات والوثنيات، ولا شك أن هذا يخدم أعداء الدين. وللأسف صار التاريخ على هذا النحو، أو بعض الفرق المعاصرة الحزبية السياسية تشغل المسلمين بتاريخ الثورات والانقلابات والفكر السياسي والثوري، فصوروا الإسلام عبارة عن ثورات وانقلابات وغير ذلك مما يطمع فيه أصحاب هذا الفكر المنحرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعض الطوائف المنحرفة التي تعمل باسم الإسلام. قال: ومما منيت به الدعوة الإسلامية في العصر الحديث وجود طوائف تعمل في ميدان الدعوة باسم الإسلام، ومن تلكم الطوائف القاديانية التي نشأت بالقارة الهندية وبابت وفرخت قبل أن يحرك علماء المسلمين المسؤولين عن الدعوة الإسلامية أي ساكن، بل لم يفطنوا لها ولانحرافها إلا بعد أن تمكنت في القارة في طولها وعرضها واستفحل أمرها، فألفت الكتب ووزعتها وأنشأت المدارس ونشرت مبادئها، ثم أخذت تنتشر في أطراف الدنيا. والمدهش من أمر علماء المسلمين المهتمين بالدعوة الإسلامية في القارة التي ظهرت فيها القاديانية أول ما ظهرت وفي الجهات التي ظهر فيها نشاطها أخيرا، والعجيب من أمرهم أنهم لم يحركوا بنت شفة في استنكار مبادئها وبيان زيفها وتحذير الناس منها إلا في الآونة الأخيرة، بعد أن تمكنت في الأرض كما قلت سابقا. وعلى الرغم من القرار الذي اتخذته بعض الجهات الإسلامية بأن القاديانية تعتبر أقلية إسلامية في أرضها، على الرغم من ذلك فلا تزال الطائفة تزاول نشاطها في الجهة نفسها وفي الجهات الأخرى التي انتشرت فيها سابقا كبعض دول إفريقيا. وتعتبر الطائفة ونشاطها عقبة أمام دعاة الحق في تلك الجهات، وقد استمالت قلوب العوام بتلك النفقات الباهظة التي تنفقها على المدارس والمؤمنين بها بسخاء منقطع النظير. فالواجب على جميع الجهات المسؤولة أو المهتمة بالدعوة السعي في إيقاف هذا النشاط الهدام كليا طالما ثبت كفر هذه الطائفة وردتها بتكذيبها نصوص الكتاب والسنة التي تنص بأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده. وبذلك نكون قد عملنا شيئا في تقليل المشكلات الكثيرة التي عرقلت سير الدعوة في كثير من الجهات وشغلت بال الدعاة، علما بأن القضاء على نشاطهم ليس بالأمر السهل، بل الموقف يحتاج وقتا غير قصير مع وجود الحزم والصدق، لأن كثيرا من عوام المسلمين الذين لا يفرقون بين الشحم والورم قد اعتنقوا مبادئ هذه الطائفة منذ أمد بعيد وافتتنوا بها فشقلت أذهانهم الخالية بأفكارهم المسمومة وخدعتهم أساليبهم المأسولة ولقنوهم الكفر والإلحاد باسم الإسلام. صحيح أن نشاط هذه الطائفة بدأ يضعف في بعض الجهات التي كانت قد تمكنت فيها، وذلك بنشاط أهلي محلي قد يقوم به سكان المنطقة كما لاحظنا ذلك في نيجيريا في هذه الأيام القريبة. فقد علمت في أثناء زياراتي الأخيرة لنيجيريا في بعض المناسبات بأن نشاط القاديانية قد خف الآن حتى انحصر في المدارس الثانوية، بل قد أخذ القاديانيون المحليون يراجعون الإسلام من جديد بعد أن كانوا دعاة مخلصين للقاديانية. هذا خبر سار، ولكنه لا يجعلنا نتكل ونترك العمل في القضاء على هذا النشاط في جميع مراحل مدارسنا ومؤسساتنا، وبالله التوفيق. وإذا كنا قد تساهلنا عند ظهورها كما رأينا فلا ينبغي أن نتساهل مرة أخرى، وهي مدبرة إذ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والله المستعان.
هذا مثال لطائفة ضالة عظيمة ملحدة زرعتها أيدي الاستعمار في بلاد الهند، وهم القاديانية أتباع أحمد غلام القادياني الذي يزعم أنه نبي، ثم يحرفون أدلة الكتاب والسنة في انتهاء الرسالات وختم نبينا صلى الله عليه وسلم للنبوات، فيفسرون الآية وخاتم النبيين الخاتم الذي يوضع باليد، أي زينة وجمال النبيين، وهكذا يحرفون الأدلة من السنة الكثيرة ويضعون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة في الترويج لهذا الفكر المنحرف. وقد لقيت هذه الدعوة قبولاً لأمور كثيرة، أهمها ثلاثة: أولها الدعم السخي من قبل أعداء الإسلام لعلمهم أن مثل هذه الفرق تنخر في قوة الإسلام والمسلمين الشيء الكبير والعظيم، فقد بذلت الدول الكبرى من دول الكفر كالمملكة البريطانية الأموال الطائلة في دعم هذه الطائفة، سواء ببناء المساجد الضخمة أو المدارس أو كذلك المساعدات المالية المغرية مع فقر وضعف وحاجة المسلمين إلى أدنى مساعدة، ولكن هذه المساعدات مشروطة، وهذا التعليم مشروط بأن تنتمي لهذه الجماعة. فلذلك انجرف إليها طوائف كثيرة مع جهلهم بالدين، فصاروا ينتسبون إلى هذه الطائفة، وتتعجب كيف يحاربون الإسلام الصافي النقي في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين وتدعم مثل هذه الطائفة. تمشي إلى بعض البلاد تجد مسجد القاديانية كأنه قصر ضخم، ومسجد التوحيد والسنة مصلى في بدروم، ومع ذلك يجدون المضايقات العظيمة والأذية المستمرة، والسبب ظاهر وواضح كما لا يخفى على العقلاء. والأمر الثاني مما كان سبباً في انتشار هذه الدعوة ونظائرها، كون هذه الدعوة تدعو إلى إسلام بلا قيود، فيه الانحلال من الدين بحجة أنك مقبل كما تقدم على رب كريم، يعني افعل ما شئت ثم تب بأن تأتي إلى القبر، قبر أقطابهم وأوليائهم، فيعطونك ما يدعوك إلى المغفرة، فليس هناك حرام تقف عنده، بل أعظم من هذا أنهم يستحلون من مخالفيهم كل حرام، وأن هذا حكم الإسلام مع الكافرين، فيعاملون المسلمين وأهل التوحيد وكل من خالفهم وليس من فرقتهم بأنهم حلال الدم والمال والعرق، فوقعوا في الزنا ووقعوا في السرقة ووقعوا كذلك بأنواع الجرائم بحجة أنهم يتشفوا من أعداء الدين، مثل ما فعل الرافضة وفعل الأحباش، وهكذا في السنوات الأخيرة بعض الفرق التكفيرية من القواعد، أصحاب القاعدة والدواعش، فإنهم أحلوا لأتباعهم المحرمات بحجة أن مخالفيهم كفار ويحل منهم ما يحل من الكفار، فأحلوا لأتباعهم الزنا وأحلوا لأتباعهم أنواع المحرمات تحت تارة الانتقام من الأعداء وتارة أخرى التقية للحفاظ على الجماعة، فالتقية عندهم تجيز لك أن تفعل كل حرام كما يفعل الأحباش والرافضة والقاديانية وأمثالهم من هذه الفرق. ولا شك أن العامة الذين ضعف دينهم إذا وجدوا دين يدخلهم الجنة مع تحليل المحرمات باسم الدين يكون هذا إيش؟ مرغوب، يكون عندهم مرغوب، يكون عندهم مرغوب. فإذا سألت الكافر الذي دخل الإسلام في دين الرافضة لماذا اخترت الرافضة دينا ومذهبا، يقول لأنه لم يمنعني مما كنت عليه قبل الإسلام، كل يوم يعبث بامرأة باسم نكاح المتعة، ما الفرق بين الزنا الذي كان عليه في جاهليته وكفره وبين نكاح المتعة عند الرافضة أو عند الأحباش أو عند القاديانية أو كذلك موجود الآن عند بعض الدواعش وبعض أرباب التكفير. فلأجل أن نعرف كيف وصل الكفر بهؤلاء، بل تجدون محاضرات في الشبكة في الإنترنت من يبيح هذه الرذائل ويقول لك أن هذا من الدين، وبعض دعاتهم وإمتهم له قنوات في الشبكة يحل لأتباعي هذه المحرمات ويقول افعل ما شئت، قلب نساء الكفر كما تشاء، فأنت ما تفعل إلا الحلال. بهذه العبارة الصريحة فتنوا الكثير من العامة وضعفت الدين باسم الدين. والأمر الثالث التسهيل الدنيوي الذي يجده من يدخل في هذه الجماعات، تتسهل له المناصب، تتسهل له الدراسة، تتسهل له الوظائف وغير ذلك، لأن دعمه دولي وليس فقط إقليمي أو محلي. وهذا ما نجده عند الرافضة وكذلك هذه الفرق كالقاديانية والأحباش وأمثالهم. إذا كنت سنيا سلفيا فإنك تحارب وتتهم بأفظع وأنواع التهم، أما إذا كنت قاديانيا فأنت تجد التسهيلات العظيمة. إن كنت إمام تمكن من أكبر المساجد، إن كنت مدرسا تمكن من أكبر الجامعات وأعلى الرواتب، إن كنت موظفا تمكن من أعلى الوظائف وأرقى وأفخر كذلك المركوبات والبيوت وغير ذلك، فضلا عن المساعدات المالية والمادية التي يجدها أتباع هؤلاء. فلا شك أن مثل هذا سيكون ماذا؟ فتنة، فتنة للكثير من ضعفة الدين وعامة المسلمين. فهذه ونظائرها كانت سببا في انتشار مثل هذا الشر، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذه السنوات الأخيرة انتشرت دعوة التوحيد والسنة انتشارا عظيما، فتراجع كما قال الشيخ، وهذا الكلام قبل أكثر من 50 سنة يحكيه الشيخ رحمه الله أنه حصلت تراجعات للكثير من هؤلاء الذين في قلبهم شيء من الحياة وعندهم ذرات من الصدق دعتهم إلى الرجوع إلى الحق. فالعدل والإنصاف إذا وجد في قلب أحد فإنه لن يستمر على الباطل، لأنه يعلم أنه مهما كذب على نفسه وعلى الناس فإنه سيلقى الله بما يعلم في قرارة نفسه. كم ستكذب على الناس بهذا الدين المحرف وأنت تعرف في قرارة نفسك أنك على دين محرف من جوانب كثيرة وتزعم أنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا بفضل من الله تراجع الكثير ممن كان على هذه الانحرافات وهذه الضلالات. ولكن مراد الشيخ رحمه الله كما تقدم هو التنبيه إلى هذا الداء والتعاون في إيجاد الدواء وعلاجه بما يكون به دخول العافية والصلاح والإصلاح في المجتمعات الإسلامية عامة والمجتمعات العربية خاصة، لأن مثل هذه الأمراض والأدواء دخلت دخولا كبيرا فظيعا وللأسف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعمار الغربي. قال: الحديث عن القاديانية يذكرنا المشكلة الأم، ألا وهي الاستعمار الغربي، لأن القاديانية بل وجميع الطوائف المنحرفة التي تكيد للإسلام والمسلمين باسم الإسلام أغلبها من منتجات الاستعمار أو أصدقاء الاستعمار، بل إن بعض الطوائف الصوفية كان لها علاقة قوية وودية مع الاستعمار أيام كان الاستعمار يفسد في هذه المناطق الإسلامية كالمرغنية وفروعها. عرف الناس ذلك أم جهلوا إلا الخواص؟ إن الاستعمار الغربي الذي سيطر على كثير من البلدان الإسلامية لم يكن مخططه أن يستغل خيرات البلاد ويستعبد سكانها فحسب كما يظن البعض، بل كان من أهم مخططاته محاربة الإسلام وتجهيل المسلمين بدينهم على حقيقته بجميع الوسائل الممكنة له الظاهرة والخفية.
هذه مسألة خطيرة ومهمة يجب التذكير بها والتعاون في بيان حقيقتها. فالاستعمار الغربي والشرقي قد استعان بهذه الفرق الضالة من قديم الزمان، فعلاقة الرافضة باليهود من قديم الزمان، وعلاقة الرافضة بأعداء الإسلام وهكذا الفرق الباطنية من قديم الزمان. انظروا ما فعل القرامطة بالإسلام والمسلمين حتى هجموا على أقدس المقدسات في بلد الله الحرام، وأخذوا الحجر الأسود وقتلوا وسفكوا من الدماء ما لم يفعله أعداء الإسلام والمسلمين، وهم من هذه الفرق الباطنية. وانظروا إلى ما فعله الرافضة مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وهكذا ما فعلوه مع المغول، فلم يدخل المغول إلى بلاد الإسلام إلا بتعاون الرافضة، وهذا كله مسجل ومدون في التاريخ. وهكذا التاريخ المعاصر، فإن الاستعمار الغربي والشرقي ما استطاع أن يتمكن من المسلمين إلا بواسطة هذه الفرق الضالة التي أنشأها أو التي قواها وصارت صديقة له، كما فعل مع الباطنية والطرق الصوفية والرافضة وأمثالهم ونظائرهم، ما فعلوا في القارة الهندية مع الطوائف هذه الضالة، وما فعلوا في البلاد الأفريقية، وهكذا ما فعلوا في البلاد العربية وفي الجزيرة العربية خاصة. فإن هذه الفرق كلها لمن يقرأ تاريخها في كل بلد تجد أن أعوان الاستعمار هم هذه الفرق الطرقية الباطنية والصوفية والرافضة والفرق الكلامية، هم أعوان الاستعمار وسنده في ذلك. ولذلك كان من فترة طويلة تهوين الجهاد في سبيل الله من أعظم قواعد هذه الفرق. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذه عبارة من؟ عبارة هذه الفرق، ويريدون بالأكبر التصوف الذي هم عليه والانشغال بإصلاح النفس كما زعموا، لأجل أن يبقى الاستعمار متمكنا في بلاد الإسلام والمسلمين. وانظروا إلى ما وقع في عدد من البلاد، كيف استعان الاستعمار بقتل الحركات الجهادية التي كانت تهدف لإخراج الاستعمار بواسطة هؤلاء الصوفية والطوائف الطرقية، كما في المغرب العربي، في ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وهكذا في مصر من الدولة العثمانية وما قبلها وما بعدها، وهكذا كذلك في بلاد أفريقيا وبلاد الهند والهند الشرقية وسائر بلاد المسلمين. حتى في بلادنا هذه اليمنية كان العلويون، وهم من طوائف الصوفية المعروفين، أعوان الاستعمار. ولذلك لما خرج الاستعمار وتمكن الحزب الاشتراكي ظن أنه ينتقم من الاستعمار، حين أخذ العلويين الصوفية فسحلهم وقتلهم، لأنه على يقين أنهم كانوا أعوان الاستعمار، وكانوا من أعظم من يثبط في قتال الاستعمار، وصدقوا في هذا. ولكن سرعان ما جاءهم التنبيه من الاستعمار الشرقي ومن المدرسة الشرقية أنكم أخطأتم، هؤلاء أعوانكم فاتركوهم، فصححوا المسار بترك الصوفية، وهكذا الرافضة حين ترى أن رأس الرافضة يؤتى به من داخل فرنسا وينصب لتصدير الثورة الإيرانية الرافضية المجوسية من داخل إيران تعرف أيادي الاستعمار في استعمال هذه الطوائف الضالة في الفتك بالإسلام والمسلمين. وهكذا الأحباش في بلاد الشام الأردن وسوريا وكذلك أطراف من العراق وهكذا كذلك القاديانية في الهند والتيجانية في جنوب وشرق أفريقيا والسنوسية في شمال أفريقيا والمغرب العربي وهكذا الرفاعية والشاذلية في أوساط أفريقيا كلها فرق زراعة زرعها أعداء الإسلام والمسلمين. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك المرغنية وغيرها وهذا قليل من كثير مما فعله أعداء المسلمين من المستعمرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوسائل التي استعملها الاستعمار في محاربة المسلمين: أولاً نشر الثقافة الغربية على نطاق واسع مع السعي في التخفيف من الثقافة العربية الإسلامية أو القضاء عليها إن أمكن ولو مع طول الزمن. ثانياً تشجيع مدارس التبشير المسيحي وتدوين مناهجها لكي ينصرف أبناء المسلمين إليها تاركين مدارسهم الإسلامية وقد نجح في ذلك كله. ثالثاً تشجيع الطوائف المنحرفة التي تعمل باسم الإسلام في ميدان الدعوة كالقاديانية وبعض الطوائف الصوفية يتمكن من ضرب الإسلام ودعوته من الداخل بأيد تنتمي إليه تلهج بذكره، وهذا أخطر سلاح استعمله الاستعمار ضد الإسلام ودعوته. رابعاً اعتبار اللغة الإنجليزية لغة رسمية في كثير من البلدان العربية والإسلامية مما جعل شبابنا يقبلون على تعلم هذه اللغة في الوقت الذي يجهلون فيه لغتهم الأصلية، بل استطاع الاستعمار أن يحمل شبابنا السذج على كراهة الإسلام وأهله بدعوة أنه دين تعصب ودين تأخر، وانطلى هذا الكلام على شبابنا لجهلهم حقيقته فضلوا. فوقف الاستعمار والمؤمنون به حجر أثرة في سبيل الدعوة الإسلامية، وأخيرا غادر المستعمرون بلادنا وديارنا بعد أن تركوا على تركتهم ورثة مخلصين ليحافظوا على تركتهم، ولأنهم يتمكنوا من العمل في مصالحهم أكثر مما يتمكنونهم أنفسهم. وهذا يعني أن الاستعمار لم يخرج حتى الآن من بعض البلاد الإسلامية، ولا أدل على ما قلت من أن اللغة الإنجليزية لا تزال رسمية في بعض تلك البلاد، والذين يستعملونها هم من المسلمين رسميا ولهم لغتهم وثقافتهم، وما ذاك إلا لأنهم ورثة مخلصون يقدرون لغة المورث كما يقدرونه، وهؤلاء الورثة أشد عداوة لدعاة الإسلام ودعوتهم، والله المستعان.
ذكر الشيخ رحمه الله هنا أهم الوسائل، وإلا فالوسائل كثيرة جدا، ولكنه ذكر أهم الوسائل التي استعملها الاستعمار في محاربة المسلمين. أولها نشر الثقافة الغربية التي تتناول عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوكيات وآداب ومنهجية حياة، فأثمر جيلا منسلخا من الإسلام لم يعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، اسمه محمد وهو عدو لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله وهو يعبد أعداء الله، واسمه صالح وهو طالح من أشد الناس فسادا وضلالا وبعدا، فلم يبقى من الأسماء إلا مظاهرها، وأما الحقيقة والحياة والمنهجية والشخصية شخصية غربية، بل وازداد الأمر سوءا بدخول دعوة التغريب وأخذ الكثير من أبناء الأمة الإسلامية من خلال البعثات التعليمية التي يرجع بها هؤلاء الطلبة وهم جنود وطابور خامس يستخدمهم أعداء الإسلام في بلاد المسلمين. ولا أدل على ذلك ما ظهر في كثير من بلاد المسلمين من الانسلاخ من ثوابت الدين والخروج عن القيود والآداب والعادات، فضلا عن ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فترى ذلك من خلال اللباس، من خلال الأخلاق، من خلال السلوكيات، وترى ذلك من خلال اللوحات في الشوارع التي تدل على التغريب والتبعية المقيتة التي دخلت في أوساط الكثير من المسلمين. ترى ذلك من خلال كذلك مناحي الحياة المتنوعة التي تظهر لك صورة طبق الأصل لما عليه حال الكفار، بل وصار الوصول إلى ذلك مفخرة، بينما هي في الحقيقة سقطة دنيئة وتصرف ساقط، لكنه التبعية المقيتة. ربما تجد مسلم أو مسلمة يمشي وبجانبه ابنته الصغيرة تلبس اللباس العاري، كاشف اليدين، كاشف الصدر، كاشف الظهر، كاشف الفخذين، والولد قد لبس الكرفت وهو في الحر الشديد يعرق من فوق وتحت لأجل أن يقلد الكفار. وهذه البنت المسكينة تشعر بالبرد لأنها أخرجت عارية. فإذا سألت لماذا، هكذا فهموا التطور، تبعية مقيتة. وللأسف دخل حتى إلى بعض من ينتسب إلى الإسلام والدين. وهكذا ترى ذلك من خلال العوائد التي دخلت إلى بيوتنا وغزت عاداتنا، وهي هجينة غريبة دخلت من هؤلاء الكافرين. كل هذا في مظاهر الحياة الكثيرة المتنوعة تدلك على هذا الغزو الفكري وآثار الاستعمار الموجود. وللأسف فهو خرج بذاته وبقيت آثاره وأتباعه. وصدق رحمه الله فيما ذكر. والثاني تشجيع المدارس التبشيرية، هم يسمونها تبشيرية وإلا هي مسيحية، حتى لفظة مسيحية خطأ. المسيح بريء من هذه الدعوة، بل هي دعوة تنصيرية، دعوة تنصيرية قبيحة تدعو أبناء المسلمين إلى الدخول في دين النصارى، ولا يريدون ترك الإسلام والدخول في النصرانية بالكلية، ولكن هم يتدرجون. إن استطاعوا أن يدخلوا المسلم في دين النصارى فيكون نصرانيا بعد أن كان مسلما، فهذا أكبر مطامعهم. وإن لم يستطيعوا فاستطاعوا أن يدخلوا الإلحاد والفساد والانحراف الأخلاقي، فهذا مرتبة من مراتب ومقاصد الدعوة النصرانية. وإذا لم يستطيعوا فلا أقل من إدخال التشكيك من خلال هذه الإذاعات المنتشرة ومن خلال القنوات والكتب والمطويات التي توزع. وربما استعانوا على ذلك ببعض الأعمال الإنسانية، فلذلك يبنون كنيسة ومدرسة ومركزا صحيا لأجل أن يكون المدرسة والمركز الصحي جنبا إلى جنب مع الكنيسة. في أكثر البلاد يفعلون ذلك، وللأسف المسلمون في غفلة عن مثل هذه الأعمال السيئة التي يفعلها أعداء الإسلام والمسلمين من النصارى وأشباههم. فالواجب التعاون ببث ثوابت الدين ومحاربة الفكر الدخيل في علاج الوسيلة الأولى، وكذلك التعاون ببث المدارس والمراكز الدينية السلفية الصافية النقية التي تحارب دعوة التنصير ودعوة الإلحاد والتغريب التي يدعو إليها أعداء هذا الدين. ودعوة التغريب هي نقل ما عليه الغرب عقيدة وأخلاقا وسلوكا ومنهاجا ومناح الحياة إلى بلاد المسلمين، أو نقل بعض من في بلاد الإسلام إلى الغرب ليرجع بهذا الفكر وهذه الشخصية. الثالث قال تشجيع الطوائف المنحرفة، وقد تقدم معنا طرقهم الكثيرة وأمثلة ذلك في القاديانية والرافضة والأحباش والتيجانية والسنوسية والرفاعية وغيرها من الطوائف الصوفية، بل وفي السنوات الأخيرة استعانوا حتى ببعض الأحزاب السياسية في حزب الإخوان المسلمين وما تفرخ منه من دعوات التكفير التي احتضنها الغرب، فصار منبع ومصدر انطلاقة هذه الدعوات من بلاد الغرب، فرؤوس التكفير حاضنتهم الغرب وداعمتهم الكبرى الغرب، وهكذا دعاة التكفير والتفجير كذلك يجدون دعما منقطع النظير، بل ويقفون صفا إلى صف مع الكفار الذين دخلوا في أوساطهم باسم أنهم يدعون إلى إعادة الدين بالعنف، وهم في الحقيقة من خريجي السجون وكبار المجرمين، يقفون صفا إلى صف وجنبا إلى جنب مع هؤلاء، فشوهوا جمال هذا الدين بالأعمال التخريبية بسفك الدماء وإثارة الفوضى والفتن من التفجيرات والاغتيالات والثورات التي أحدثوها في بلاد الإسلام، وكل ذلك بدعم من أعداء الدين. وبفضل من الله انفضح أعداء الإسلام باعترافات زعمائهم فضلاً عن ما كتبه علماء الإسلام وكتبه الكثير من المتراجعين الذين كانوا في هذا الصف وفي هذا الطابور الخامس. وينبغي أن يكون الإسلام والمسلمون أهل الإسلام الصحيح في حيطة وحذر من هذا. الرابع نشر لغات الأعداء من الإنجليزية والفرنسية وكذلك اللغات الأخرى، وإن كانت غير مشتهرة لكنها موجودة في بعض البلاد كالأسبانية والبرتغالية ونحوها من اللغات. انظروا ماذا فعلوا في أفريقيا، فإن أفريقيا أكثرها قد امتحت لغاتهم المحلية واستبدلت باللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والأسبانية، وهكذا كذلك شمال أفريقيا في البلاد العربية حوربت اللغة العربية حربا شرسة حتى ضعفت العربية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الله حافظ دينه وحافظ كذلك لغة أهل هذا الدين بالقرآن، فالقرآن الكريم كان من أعظم الأسباب التي حفظت به اللغة العربية، لأن أمة الإسلام أمة القرآن، والقرآن نزل باللسان العربي، فكان القرآن من أعظم أسباب بقاء اللغة العربية. بينما تجد الدول الأخرى والثقافات الأخرى التي غزتها هذه الثقافات الغربية انتهت اللغة الرسمية، ما تجد فيها لغة. انظر إلى أمريكا بكبرها قارة عظيمة، أين لغة أهل البلد؟ اليوم لا توجد فيها لغة أهل البلد، ولكن في وسط أمريكا وجنوبها اللغة الإنجليزية الأمريكية، وفي شمالها الإنجليزية والفرنسية، وأمريكا الجنوبية دول كبار كالبرازيل والأرجنتين وغيرها من الدول الكبيرة التي لها ثقافات عريقة أعظم من ثقافات الغرب ولها لغاتها، ولكن اندثرت واضمحلت هذه اللغات والثقافات وطغت عليها لغات وثقافات الاستعمار، فصارت اللغة الأسبانية والبرتغالية والفرنسية هي الطاغية على تلك البلاد الكبيرة الشاسعة العظيمة التي دولة منها يساوي أكثر من نصف الغرب، ومع ذلك أين ثقافتها؟ اضمحلت وانتهت. أما بلاد الإسلام والمسلمين بفضل الله والدول العربية خاصة فبقيت ثقافتها ودينها وأصالتها باقية، ومن أعظم أسباب ذلك القرآن والسنة، لأنه باللسان العربي المبين، فكان وجود القرآن سبب في حفظ اللغة العربية وحفظ كذلك ثقافتها، وهذا من فضل الله على أهل هذا الدين. فبقي أهل الإسلام صامدون وبغيت لغتهم صامدة مع كثرة حرص الأعداء على محو هذه اللغة. هل تعرفون أنه كان في أيام ليست ببعيدة يقتل من يتكلم باللغة العربية؟ كان يقتل من يتكلم باللغة العربية في بعض البلاد ويسجن ويعذب، وكان لا يسمح إلا بالكلام باللغة الأجنبية من الفرنسية، خصوصا الفرنسيون فإنهم كانوا أشداء في هذا الباب، وهكذا غيرهم من الإيطاليين في بلاد أفريقيا كالصومال وما حولها. فكل هذا بفضل من الله ذهب بفضل الإسلام والمسلمين، وعرف الناس حقيقة هذا الغرض والهدف الذي أراده الاستعمار. طيب، لعلنا نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله الباقي في درس العشاء بإذن الله تعالى، ونكون بهذا إن شاء الله قد انتهينا إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.